Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve muhteda bi hudah. Ama ba'd. Fekul imam-ı temzihi ve rahimallah ve ya babu maca fi kaffara. Ve haddethena Kuteybe. Akhbarana Abthar an Eş'af. Ey ibn Sevvar. Ve hada daif. An Muhammed. Ey ibn Abdurrahman ibn Abi Leyla. وهذا أيضا ضعيف. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف، يعني المرفوع ضعيف. وهذا الحديث فيه أكثر من علة، فيه أشعث وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، إذن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالإطعام، إنما الحديث فيها الصوم، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. لكن نقول إذا لم يصم عنه الولي فإنه لا يلزم، وقوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه ليس على سبيل الإلزام، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، على سبيل التبرع. من صام مات عليه الصيام صام عنه وليه، أي إن شاء، يعني يجوز أن يصوم عنه وليه، ولا يمكن أن يوجب الصيام على الولي، لأن الصيام واجب على الميت، وهذا هذا مكلف، هذا مكلف آخر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يمكن أن يتحمل شخص ما وجب على آخر. فإذا نقول هذا على سبيل بيان الجواز، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فإذا لم يصم لم يبقى إلا الإطعام، إن كان له تركه، إن ترك مالا فإنه يطعم من ماله، وإن لم يترك شيئا فلا شيء، لأن الولي لم يصم وليس له مال يطعم عنه، ولم يتبرع له أحد فلا شيء. لكن إن مات قبل رمضان الثاني فيرجى أنه إن شاء الله يعني يغفر له، لأنه يعني مات في الوقت الموسع، عليه دين لكنه وقت موسع. وإن مات بعد رمضان، بعد رمضان آخر، يعني الأول أو اللي بعده، يعني من يوم يجرى أول رمضان، فهو مفرط وآثم. لكن مات قبل رمضان عليه دين ينبغي قضاؤه، لكنه لا يحاسب بإذن الله، لأنه مات غير مفرط. عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي إلا في شعبان، فتتأخر القضاء إلى شعبان، هذا يدل على جواز التأخير، تأخير القضاء إلى شعبان. يعني كما سبق أنه ينبغي أن يبادر بالقضاء، إذا كان عليه قضاء الأولى أن يبادر، أولا لأجل أن يصوم الست، ثانيا لأجل أن يصوم التطوعات، لأنه قد يضعف عن التطوع، يقول أنا علي قضاء، كيف أصلي أصوم نفل وأنا علي فرض، فيترك هذا وهذا. وثالثا إذا مات لا يكون عليه دين. إذن الإطعام فيه أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للميت، لكنه يعني يؤخذ من العمومات، أنه الشيخ الكبير والشيخة عليهما الإطعام، لأنهما عاجزان عن الصيام، فينتقل إلى الإطعام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بمنسوخة للشيخ الكبير، لا يستطيع الصيام والشيخة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. نقول هذا الميت الآن لا يمكن أن يصوم، فما بقي إلا الإطعام، وإن لم يكن فيه نص حديث لكنه يؤخذ من العمومات. باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. معنى يذرعه يعني يغلبه، يتقيأ بدون اختياره، حدثنا محمد بن عبد بن عبيد المحاربي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا ضعيف عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. هذا حديث ضعيف. والحجامة صحيح أنها تفطر والحادث فيها صحيحة ورد فيها حديث صحيحة ولعله يأتي لها باب خاص. القي فيه تفصيل إن ذرعه القي فلا شيء عليه وإن قاء باختياره أفطر كما سيأتي الحديث بعده. والحجامة والاحتلام لا يفطر لأنه ليس باختيار الإنسان ومثل الأكل والشرب ناسيا فإنه لا شيء عليه لأن هذا ليس باختياره. باب ما جاء في من استقاء عمدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد لا أراه محفوظا يعني البخاري. كذلك الإمام أحمد قال ليس في من هذا شيء يعني الحديث هذا في خلاف في صحته سنده ظاهر الصحة. كل جميع الرجال ثقات. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي. كل الرجال ثقات وظاهر الاتصال فلذلك صححه بعض العلماء بناء على ظاهر السند. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني رحمه الله وهو كما قال صححه جمع من العلم نظرا لظاهر السند. ولكن بعض العلماء ضعفه قال أخطأ فيه هشام بن حسان لكن ما فيه دليل واضح على الخطأ يعني هذا من يعني يسمونه علم العلل يقع في نفس العالم أن فلان أخطأ في هذا الحديث لكن ما في دليل صريح واضح على أنه أخطأ. بعض العلماء يقلد هذا العالم ويتوقف في قبول الحديث وبعضهم يقول الأصل أنه صحيح سند رجال وثقات ومتصل ولم يثبت الخطأ فنبقى على الأصل لأن هذا حجة أمام الله أن السند صحيح بلغك حديث سند صحيح حتى لو قال بعض العلماء أنه أخطأ في فلان وليس هناك حجة واضحة فقد يقول إنسان أنا ما تبرأ ذمتي بتقليد من قال إنه أخطأ الذي وقع في نفسه أنه أخطأ عنده قرائن يعني ليست صريحة هذا قد تبرأ ذمته لكن من قلده وهو من أهل النظر قد لا تبرأ ذمته أن حديث أمامه صحيح فالأصل أن يأخذ بما صح بظاهر السند وليس هناك دليل على وجود الخطأ. ثم إن المعنى ليس فيه ما ينكر من ذرعه القي فليس عليه قضاء هذا واضح لا في إشكال أنه القي ليس باختياره مثل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه أنه لم يتعمد فالمحظورات من فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه سواء محظور مفسدات الصوم أو في محظورات الإحرام من فعل شيئا من المحظورات لعذر الجهل أو النسيان أو الإكراه فليس عليه شيء هذه قاعدة فيما يتعلق بالمحظورات. أما فعل الواجب فإنه لا يأثم إذا لم يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها لكنه يبقى دينا في ذمته. أما المحظور ما في شيء إنسان غطى رأسه ناسيا ومحرم ما في شيء، يزيل الغطاء ويستمر، يعني ما ترك واجبا لينا في ذمته. صائم أكل أو شرب ناسيا يتم إذا تذكر لفظ ما في فمه وما وصل الجوف فهو معفون عنه، يكمل صيامه ليس فيه شيء. إن من ذرعه القيء هذا مكره ليس عليه شيء، ومن استقاء فليقضي، هذا هو الذي ينظر فيه، هو الذي ينظر في الحديث. الحديث يدل على أن تعمد القيء مفطر، نقول الحديث في خلاف وظاهر أنه صحيح، ويعضده حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رواه الترمذي وحديث صحيح، قال قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر وتوضأ، فحدث به ثوبان قال صدق، قال الراوي حدثني أبو الدرداء وذكر حديث قال صدق أنا صببت له وضوءه، ثوبان صدق أبو الدرداء، هذا يؤكد الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، لكن يحمل على أنه قاء متعمدا احتاج إلى القيء فقاء باختياره، وأيضا يحمل على أنه صوم نفل أو أنه فرض لكنه اضطر إلى إخراج ما في جوفه. فإذا يعني القيء مفطر، والمعروف عند العلم حتى الترمذي ذكر أقوال العلماء أنه يفطر، حتى الذين ضعفوا الحديث ذهبوا إلى أنه مفطر. قال والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا درعه قيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول الشافعي وسفيان والثوري وأحمد وإسحاق، يعني أحمد من ضعف الحديث ومع ذلك يقول بأن من تعمد القضاء من تعمد القيء فإنه يقضي. ثم أيضا من جهة التعليل نقول القي شبيه بالحجامة، والحجامة دلت الحديث الصحيحة على أنها مفطرة، الحجامة إخراج للدم الذي فيه غذاء البدن، والقي إخراج للطعام الذي في المائدة وهذا غذاء للبدن. وسبب الفطر أن الإنسان يضعف عن الصيام إذا خرج الدم الكثير أو الطعام الذي في جوفه، يضعف عن الصيام قد يضره فلذلك لا يجوز له، ينهى عن إخراج الدم عمدا وينهى عن إخراج الطعام عمدا لئلا يضره الصوم، فإذا فعل فإنه يبطل صومه. إذن القي شبيه بالحجامة، هذا إخراج للغذاء الذي تحول من الدم، وهذا إخراج الغذاء الذي لا يزال في معدة، كلها متشابهة. إذن حديث نقول الأصل فيه الصحة، وحديث أبي الدرداء يؤيده قاء فأفطر، وأيضا شبيه بالحجامة، كل هذه تؤيد أن القيء مفطر إذا تعمده. أما إذا ذرعه القيء فإن استطاع أن يواصل فإنه يواصل، يجوز له أن يواصل لأنه خرج بدون اختياره مثل الاحتلام، وإن شق عليه الصيام لخلو المعدة، إنسان تقي من أول النهار وضعيف البنية وما استطاع أن يواصل صار هذا نوع مرض، تقي بسبب مرض، لأن القيء غالبا يكون بسبب تغير نوع مرض، فتقي وضعف عن الصيام، هنا نقول يفطر إن شاء، يعني إن اختار الفطر جاز له أن يفطر لأجل الضعف، أنه في نوع مرض يكون مريضا يضر الصيام فيفطر لأجل المرض، وإن لم يضر الصيام تقي مثلا بآخر النهار وهو قوي البدن يستطيع أن يواصل فلا أن يواصل. باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. حديث هذا متفق عليه واللفظ قريب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن هذا رخصة ومعفو عنه، فصار كأنه إطعام من الله، أنه الله سبحانه وتعالى أطعمه وكتب له أجر الصيام، يعني هذا صار يعني كأنه إطعام من الله سبحانه وتعالى، لأنه جمع له بين الأكل وبين صحة الصيام أو الشرب وصحة الصيام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا يحصل للإنسان في بعض الأحيان، ينسى ويشرب ثم يتذكر، نقول له إذا تذكر لفظ ما في فمه، لو بلع ما في فمه بعد ما تذكر فسد صومه، بمجرد ما يتذكر يلفظ ما في فمه. بعض العلماء قال هذا يعني الإمام مالك رحمه الله قال يفطر به، وحمل الحديث على أنه في صيام النفل، لكن هذا القول ضعيف ورده الحافظ، قال جاء في رواية عند ابن خزيمة وأقل أحواله أنه حسن ذكر رمضان، من أكل أو شرب في صوم رمضان، هذا يرد هذا القول. وأيضا الحديث عام وهو صائم، حتى لو لم ترد لفظة في رمضان لقلنا الأصل العموم ولا دليل على حمله على صيام النفل، والأصل تساوي الأحكام إلا بدليل، بين النفل والواجب الأصل تساوي الأحكام إلا بدليل، فمن ادعى أن النفل له أحكام تختلف عن الفرض فعليه الدليل سواء في الصلاة أو في الصيام. في مسألة مختلف فيها، وهي من رأى صائما يأكل أو يشرب هل ينبهه أم لا؟ هذه محل خلاف. بعض العلماء قال لا ينبهه لأن هذه طعمة من الله، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذه طعمة من الله وهو معذور في هذا الأكل والشرب، لا يفطره ولا ينقص أجره، إذن يتركه مع طعمة الله. هل هذا صحيح؟ لا، الصحيح أنه يجب على من رآه أن يذكره، لأن هذا الآن هو في الأصل يفعل حراما وعذر لأجل النسيان، فالذي يراه ليس بمعذور، يجب عليه أن يذكره. وهذا له نظائر، مثل واحد في ثوب نجاسة ولم يشعر بها، لو صلى بهذا الثوب تصح صلاته أم لا؟ تصح صلاته ولا لا؟ تصح. ورأيت أنت النجاسة في ثوبه تخبره ولا لا؟ تخبره، يجب عليك أن تخبره. يمكن يكون كبر يصلي، صلى ركعة وركعتين، لو أخبرته شق عليه بعض الشيء يقطع صلاته ويذهب يغسل النجاسة أو يغير الثوب ويبدأ من جديد، فقد يقال لك لا تخبره، لا تشق عليه، خلي يكمل، وهو معذور لأنه يجهل النجاسة وصلاته صحيحة. لو انتهى من الصلاة ثم علم بالنجاسة لم يمر بالإعادة، إذن نقول دعه يصلي، غير صحيح. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلا بد من تنبيهه أن هذا حرام في الأصل لكنه عذر بالجهل، وأنت لست معذور لأنك تعلم هذا المنكر فلا بد من بيانه. وله أمثلة، واحد عزم شخص ووضع له لحم جزور، لحم إبل، وراح يصلي، يخبره ولا لا؟ يجب عليه يخبره، لو صلى هذا وما علم صلاته صحيحة، لكن يجب على هذا أن يخبره، قل له صلى أنت راك أكل لحم بعير فلا رح توض، لابد حتى لو دخل المسجد، حتى لو تصف كبر وجاء صاحب البيت نسي ودخل المسجد وهذا كبر يصلي يخبره، قلت ترى اللحم بعيد إذا ما توضيت رح توض، هذا يجب أن يقطع صلاته ورح توضى، هذا القول الصحيح. إذن لابد من الإخبار، وليس بصحيح أن هذه طعمة وأنه معذور ولا شيء عليه. فنقول هذا باب التعاون على البر والتقوى، فهو معذور لكن أنت لست بمعذور، أنك تعلم أنه يواقع حراما لولا النسيان، فلا بد أن تخبره. أمثلة كثيرة، لو أخطأ إنسان في زوجته أجنبية ظنها زوجته وذهب لها، يخبر لما يخبر؟ يجب أن يخبر. لو جاء معها ويظن أنها زوجته، أنها زوجته، يأثم ولا لا؟ ما يأثم، واضح شبهة، والولد ينسب إليه. لكن من علم يسكت وخلوا يتمتع، هذا يعني لذة ساقها الله إليه ومعذور. لا، يجب على من علم أن يخبره. يعني أمثلة كثيرة ليست خاصة بهذا، لكن كلمة الطعمة هي التي يعني بررت لمن ذهب إلى هذا القول، هذه أطعمه الله، فلا تقطع عليه أو لا تحرمه هذه الطعمة. أنا أقول أطعمه الله في ذاته وفي حقه، أنه معذور وجاءه أكل بدون مقابل، الصيام صحيح مع الأكل، لكن أنت لست معذورا. يعني قد صحيح أنه ليس بصريح، قاء فأفطر، قاء فأفطر، قد يكون أفطر لسبب آخر، لكن الغالب في اللغة أن الفاء فاء السببية، يعني ذكره لأنه سبب، هذا في الغالب. سرق فقطعت يده، سهى فسجد، وهكذا. الفاء هذه فاء السببية، تجي للعطف تكون للسببية. فالراوي لما قال قاء فأفطر ماذا يريد؟ يريد مجرد الخبر ولا يريد الربط؟ يريد الربط. إذن الراوي ذكره سببا، ذكره سببا، والراوي يعلم حال الواقعة وأنه أفطر بسبب القي، هذا يعني ظاهر، وإن كان ليس نصا صريحا لكنه هو الظاهر، لأنه ذكره سببا، قاء فأفطر، سرق فقطعت يده، وهكذا. ما يعيد يعني النجاسة في الثوب أخف من الحدث، لو نسي الحدث وصلى ما تصح، يعيد، لأن الحدث شرط قوي، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نص صريح، مفتاحها الطهور، ما تنفتح إلا بالطهور. أما طهارة الثوب والبقعة هذه تكميل، وليست هي شرط، لكن ليست في قوة رفع الحدث، هذه أخف. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم بعد الصلاة، قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليه فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. وجه الاستدلال أنه لم يقطع صلاته، أنه صلى بعض صلاته بنعلين فيها نجاسة لم يعلم بها، فلو كانت شرطا لا يعفى عنه لقطع صلاته وابتدأ من جديد. لا، سؤال جيد هذا. إذا أفطر الصائم بأي مفطر، من صام فرضا، الصائم فرضا من رمضان، إذا أفطر بأي مفطر عمدا فإنه يأثم ويفسد الصيام، ويجب عليه الإمساك لحرمة الزمان، ليس معناه أنه يستمر يأكل ويشرب، لا، يأثم، نقول له أمسك لحرمة الزمان، وإن كان هذا الإمساك لا ينفعك، لا يحسب صياما شرعيا، لكنه يجب عليه أن يمسك لحرمة الزمان. أما إذا كان يصوم قضاء بيوم قضاء ما يجوز أن يفطر، يعني إذا شرع في الواجب وجب عليه إتمامه، لكن لو ضعف وأفطر يعني عمد بدون عذر يأثم وله أن يستمر يأكل ويشرب، لأن هذا اليوم ليس محترما، هذا يوم ليس من رمضان، يوم عادي، لكنه شرع في القضاء يجب عليه الإكمال، وإذا أفطر أثم وله أن يكمل أكله وشربه لأنه ليس محترما. كيف؟ لا، الحادث صوم، حادث لو صام التاثم. طيب، من أكل أو شرب ناسيا هل يلحق بجميع المفطرات ولا خاص بالأكل والشرب؟ ماذا نقول؟ نقول يلحق به جميع المفطرات، يعني لو جامع زوجته ناسيا هل يفطر ولا لا؟ ما يفطر، لكن هذا يقول بعيد، هذا بعيد، لأنه من طرفين، لو قدر أن الزوج ناسي، الزوجة في الغالب ما ينسى الاثنان معا، والجماع قد يطول، الأكل يأكل في لحظة والشرب يشرب في لحظة، يمكن يشرب في أقل من ثانية ثم يتذكر، لكن الجماع في الغالب أنه يحتاج إلى وقت، وهو بين اثنين فيبعد أن يحصل نسيان من الاثنين، لكن لو قدر أنه حصل نسيان فهو على القاعدة أنه الناس معذور سواء في الحج في الإحرام أو في الصيام. المقصود أن الأكل والشرب خرج مخرج المثال وليس خاصا فيه، فلا فرق بين مفطر وآخر. لو ما كان إيش؟ لا، هذا بيجي في باب تبية النية، له باب خاص. إذن هذا رخصة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وتيسيره لهذه الأمة أنه عفى عن الخطأ والنسيان والجهل. طيب، الأمم السابقة هل يعفى عن النسيان ولا خاص بهذه الأمة؟ يعني منهم من قال خاص بهذه الأمة، يذكرون حديث عفية عن أمتي، الحديث يعني في خلاف في صحته، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فمن صحح الحديث قال خاص بالأمة. وذكروا أيضا قصة آدم عليه السلام، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فحملوا على النسيان الحقيقي، بعضهم قال نسي يعني ترك الأمر، مثل قوله تعالى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيان الترك. فالنسيان نوعان، نسيان الذهول عن المعلوم ونسيان الترك عمدا، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم أي تركهم، والله سبحانه وتعالى لا ينسى، لكن هذا معناه الترك عمدا. فمنهم من قال نسيان آدم نسيان ذهول، ويستدلون به على أن الأمم السابقة لا يعفى عن النسيان، منهم يقول أنه نسيان ترك عمدا فلا يكون فيه دليل. فعلى كل حال مسألة يعني محتملة، حديث عفي عن أمتي أولا أنه في ضعف، وثانيا أنه حتى لو صح يعني دلالة مفهوم ولا عموم له، قد يكون بعض عموم بعض كذا ليست دلالة صريحة، وقصة آدم أيضا محتملة. صيام رمضان قصيف في رمضان التعب يعني يفطر، إذا مرض قرر له لا، طيب إذا شك يسأل أطباء، إذا كان يعني يجد تعبا لا يستطيع أن يواصل هذا ما يحتاج سؤال أطباء، هذا يفطر. إذا كان يضر الصيام ويتعب مثل مريض السكر وكذا أو في أي مرض يمنعه من الصيام، يعني يقدر يصوم يومين ثلاثة أربعة ثم يتعب، يفطر يوم ويومين ثم يواصل، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يستطيع الصيام لكن يضره من الداخل وما يشعر هذا يراجع فيه الأطباء. إذا قاله الطبيب ثقة الصيام يضرك جاز له الإفطار، يقضي اليومين أي مخر يفطر. ماشي، إذا كان يعني لابد أن يحتاج للفطر ولا يستطيع أن يواصل يفطر ما يعينه على المواصلة ويقضي. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. حدثنا المنذار أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أخبرنا أبو المطوس، هذا قالوا عنه إنه مجهول، فالحديث ضعيف. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. يعني هذا الحديث فيه وعيد شديد، يعني لو صح أنه لا يقضيه، يعني لا يجزئ عن هذا اليوم صيام الدهر كله، لو صام السنة كلها من أجل عن هذا اليوم لم يجزي أنه أفطره متعمدا. أقول الحديث في ضعف، فمن أفطر متعمدا في جماع أو في غيره هل يقضي أم لا؟ أقول جاء حديث السنن عند أبي داود وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي جامع زوجته وش قال له؟ صم يوما واستغفر الله، مع أنه أفطر عمدا، صم يوما واستغفر الله. إذن نقول المسألة فيها تفصيل، إن أفطر عمدا وأراد أن يصوم يوما غير توبة هذا ما يجزي. يعني واحد مثلا يعني صلى الله العافية مثلا رمضان في الحر الشديد قال أنا بفطر رمضان كله بدون عذر وأصوم بدله شهرا من أشهر الشتاء، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، هذا تغيير لدين الله. مثل الصلاة، لو تعمد ترك الصلاة الفجر بدون عذر وقال إذا قمت الدوام أصلي الساعة 7:30 كل يوم تعمد بدون عذر متعمد، يأخر صلاة الفجر إلى الساعة 7:30 قبل الدوام يصلي ويمشي، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لو يصليها 1000 ركعة ما تصح، يعني هذا تغيير لدين الله. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا متعمد أنه يخرج صلاة الفجر عن وقتها، تغيير لدين الله، صلاها على غير الوجه الشرعي متعمدا مع الإصرار وعدم التوبة. لكن لو أن شخصا فاتته صلاة الفجر تكاسلا بدون عذر، يعني سهر الساعة 2 ونام ولم يركب منبه وقام بعد طلوع الشمس وتاب ندم استغفر الله وحسب الندم واستغفر، يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، نقول مع التوبة يقضي ومع التعمد فإنه لا ينفعه القضاء. إذن هكذا نقول، لأن الرجل الذي جامع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء تائبا نادما يقول هلكت يا رسول الله ويقول احترقت يا رسول الله وسأل عن الكفارة فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام لها وأمره بالاستغفار، يعني التوبة صم يوما واستغفر الله. يعني هذا هو التفصيل، من ترك واجبا متعمدا فإن تاب وندم فإنه يجب عليه القضاء، وإن أصر فإنه لا يقبل منه ولو فعله أضعاف مضاعفة، لأن هذا تغيير لدين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الآن نقل غير صفة هذه العبادة، صلاة الفجر غير صفتها من جهة الوقت نقلها إلى وقت آخر، مثل لو صلىها مثلا 3 ركعات أو الظهر صلى 2 ركعات ما تصح، نغير في الصفة، هذا في العدد وهذا في الوقت، فلا تقبل لو صلىها 1000 مرة على هذا النحو فإنها لا تقبل. لأن تبين تفصيل في هذه المسألة. طيب فيه يعني نساء يسألون يعني يكثر من النساء هذا السؤال، تقول يعني جاءتها الدورة وهي صغيرة، بنت 12 سنة 13، واستحيت أن تخبر أهلها وصارت تصوم وهي حائض، ما تخبر أهلها وتصوم أو جهلا أو كذا، ولم تقضي هذه الأيام ومضت السنون يعني 2 3، تقول أني كنت أصوم ولم أقضي تلك الأيام، هل تؤمر بالقضاء أم لا؟ ها؟ لماذا؟ يعني ها؟ لا تؤمر بالقضاء، تقضي لما تقضي؟ تقضي. التعليل هو لأن تركتها عمدا، تركتها عمدا، تستغفر الله وتقضي. يعني هذه يعني ترى يعني في نوع عذر حياة وكذا وما قضت، فأنا تستطيع أن تقضي كأنها تصوم 6 وكذا وتقضي، لكن في نوع تفريط، في نوع تفريط، صامت وحائض ولم تقضي، تؤمر بالتوبة والقضاء. قال استغفر الله، توب إلى الله واقضي الأيام التي مضت، ليست كثيرة يعني كل سنة 5 أيام و7 حتى 2 3 4، كلما تجي 20 يوم أو شهر تقضي ولا مصلحة مع التوبة. لا ما في طعام على الصحيح، ما في طعام، من طعام ما ثبت في شيء من الحديث. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وفي بعض الروايات في نهار رمضان، وهذا شك أنه هو المقصود لأن الليل محل الجماع، لكن هذا يقصد في رمضان وصائم، وهذا في دليل على أن الذنوب هلاك، النبي عليه الصلاة والسلام أقره على قوله هلكت. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس، فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو الزنبيل، بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم اللي يسمى الزنبيل، معروف الزنبيل مصنوع من الخوص هذا إلى الآن، والناس يضعون فيه التمر، زنبيل كبير من الخوص وله عرى يوضع فيه التمر ويباع، فهذا يسمى العرق، يسمى المكتل، يسمى الزنبيل، وهو معروف كبير. قال هو العرق المكتل الضخم؟ قال فتصدق به، يعني أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكفر عن نفسه. لكن هذا الرجل طمع، سبحان الله، طمع في فضل الله ورحمة الله، جاء خائفا ويقر بالهلاك، فما برح حتى طلب الصدقة لنفسه. شوف طمع الإنسان، سبحان الله، عجيب، مثل الرجل الذي آخر رجل يدخل الجنة، أولا إذا نجا من النار يعني لا يريد إلا النجاة من النار، فإذا نجا من النار سكت، فترفع له شجرة فيقول يا ربي أدني من هذه الشجرة لأستظل بظله وأشرب من مائها، فيقول الله له لعلي ناديتك ونسألتني غيرها، فيقول لا يا ربي لا أسألك، فيدنيه فيشرب من مائها ويستظل بظلها ويسكت ما شاء الله، ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى فيسكت ما شاء الله، ثم يقول يا ربي أدني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول ألم تعاهدني؟ يعاهد، ألم تعاهدني أن تسأل؟ قال يا ربي هذه لا أسألك غيرها، فيقول لعلي دنيتك من أسألتني غيرها، قال لا يا ربي لا أسألك، فيدنيه، ثم ترفع ثالثة، كل واحدة أقرب إلى الجنة من الأولى وأحسن من الأولى، فيسكت ثم يطلب الثالثة، ثم يأخذ عليه العهود، ثم يقدم للثالثة، فإذا وصل الثالثة انفهقت له الجنة، فيرى ما فيها من خير والسرور، فيقول يسكت ما شاء الله أن يسكت، فيرى ما لا صبر له عنه، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما أعطيت؟ فيقول: بلى يا ربي. يقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يسأل الله حتى يضحك الله منه، ثم يقول له: ادخل الجنة. ثم يقول له: تمنى. في رواية الحديث قال: يا ابن آدم ما يصريني منك، يعني ما يقطع مسألتك. والله سبحانه وتعالى هو الذي يطمعه، وهو يحب أن يسأله مرة بعد المرة، لكنه يعني كأنه يعني يظهر طمع ابن آدم وكرم الرب جل وعلا. ثم يقول له: تمنى. يزيده، يقول: ادخل الجنة، ويقول: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت بالأماني قال: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. شوف الكرم، طمع الإنسان وكرم الخالق جل وعلا. هذا الرجل الآن تحول من خائف إلى طامع، طمع بهذه الصدقة. قال: ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أحد أفقر منا؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. يعني تعجب من حال هذا الشخص، هذا الرجل الذي جاء خائفا، في بعض الروايات جاء ينتف شعره ويلطم وجهه ويحثو على رأس التراب. الله يعلم صحة هذه، ذكره في الشرح، لو أحد يراجع هذه الروايات هل هي صحيحة، ذكر الشارح وعلق عليها، قال: هذا يعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا يدل على أن فعل مثل هذه الأمور حزنا لوقوع المعصية أنه جائز، بخلاف المصيبة يجب على العبد أن يصبر ولا يجزع. فكونه يجزع لأجل معصية هذا مطلوب وهذا جائز، لأجل أنه يظهر كراهيته لهذه المعصية وتوبته. هذا يعني يختلف عن لطم الخدود أو نتف الشعر عند المصيبة، هذا من النياحة، لكن هنا عند المعصية اختلف الحال. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك. أولا نقول أن الجماع في نهار رمضان من الكبائر، لأنه فيه الكفارة المغلظة، هذه أشد الكفارات في الإسلام، في الشرع أنه فيه كفارات مغلظة، وهي كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة، صيام شهرين، لكن ما فيها طعام، وهذه فيها طعام. وكذلك كفارة الظهار مثل كفارة الجماع في رمضان، هذه كفارات شديدة، فيها عتق رقبة، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين، وهذا لا شك صيام طويل وفيه مشقة. وكذلك فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن كفارة اليمين دونها بكثير، كفارة فعل المحظور في الإحرام فدية الأذى كذلك دونها بكثير، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فيها تحرير لكن على التخيير، هنا لا، ليس على التخيير، على الترتيب. رقبة فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يستطع طعام 60 مسكينا. إذن الجماع في نهار رمضان من الكبائر، وفيه الكفارة المغلظة، لكن ليس فيه حد وليس فيه تعزير، يكفي فيه الكفارة. طيب لو قال قائل: لو زنى في رمضان والعياذ بالله في نهار رمضان، هل فيه كفارة ولا يكفي الحد؟ قام عليه الحد، حد الزنا ولا كفارة، يعني الحد هل يكفي عن كفارة ولا يجب عليه كفارة مع الحد؟ ما تقولون؟ تجب الكفارة، لأن يعني إذا وجبت في جماع الزوجة فالزنا من باب أولى والعياذ بالله، لأنه جماع في الفرج فتجب فيه. كذلك لو أتى رجلا في الدبر، أو حتى لو جامع زوجته في الدبر أو لج في الدبر، فتجب فيه كفارة، لأنه علاج في فرج على وجه محرم, وأشد لجه الدبر أشد من القبل. ففيه يعني العلاج فيه الكفارة, سواء كان في القبل حلالا أو حراما, زنا أو مع الزوجة, أو في الدبر دبر امرأة أو رجل. هذه واحدة, من فعل هذا أولج في فرج وجبت عليه الكفارة, بشرط أن لا يكون معذورا. يعني إنسان مثل ما قلنا جاهل, الجهل أي بالتحريم, لكن الجهل بالكفارة لا يعفيه. لو أن إنسان يعرف من حرام أنه يفطر لكنه ما علم فيه كفارة, هذا يحصل. يعني لو علم أنه فيه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ما أقدم, فيجامع ثم يأتي يسأل, يقال عليك كفارة صيام شهرين متتابعين إن ما في رقبة, يقول ما علمت, ما دريت, أنا عارف من حرام لكن ما دريت, لو أنا عارف أن فيه كفارة صيام شهرين ما أقدمت. هل يعفيه الجهل بالكفارة؟ ما يعفيه, يعفيه الجهل بالحكم. إنسان حديث عهد بإسلام لم يعرف الحكم وجامع على أنه حلال, هذا معذور لأنه لم يفرط في التعلم حديث عهد أسلم قريبا أو في بادية بعيدة وليس فيه علماء وظن أنه حلال, فهذا ليس عليه شيء لأنه معذور بالجهل وليس منه تفريط. لكن ليس من شرط الكفارة أو الحد معرفة الحد. إذا من عرف أن السرقة حرام ولم يعلم فيها قطع وسرق وتم الشروط فإنه يقطع. طيب لو جامع مثلا في يوم واحد مرتين أو ثلاث مرات, كم عليه من كفارة؟ عليه واحدة ولا عن كل جماع كفارة؟ نقول واحدة لأنه أفسد يوما واحدا. هذه مسألة, مسائل كثيرة الحديث, هذه مسألة. طيب لو جامع في أيام, جامع في أيام, جامع في اليوم الأول وكفر بعتق رقبة أو بإطعام, مثلا إذا كان عاجز عن الصيام أكفر بإطعام أو رقبة, ثم جامع في اليوم الثاني, هل عليه كفارة ثانية؟ هذا عليه كفارة ثانية الظاهر بلا خلاف, لكن الخلاف فيما لو جامع في اليوم الأول ويوم آخر أكثر من يوم ولم يكفر عن الأول, هل عليه كفارة واحدة تتداخل ولا عليه عن كل يوم كفارة؟ هذا فيه خلاف, والراجح أن عليه عن كل يوم كفارة حتى لو لم يكفر, لأن هذه أفعال متفرقة, هذه أفعال متفرقة, مثل من حلف أيمانا على أشياء متغايرة, حلف أن لا يكلم زيدا ثم حلف أن لا يدخل بيت عمر وهكذا يمينين ثلاثة أربعة ولم يكفر, كم كفارة؟ عن كل يمين كفارة أنا متفرقة. ولو كرر يمين عشرين واحد ولم يكفر, قال والله ما أكلم زيدا, قال واحد يا أخي اتق الله ما يجوز, قال والله ما أكلمه, وكل ما رجع حلف مرتين ثلاثة أربعة ولم يكفر كفارة واحدة, فإن كفر ثم حلف واضح كفارة ثانية, قال والله ما أكلم زيدا ثم كفر ثم جاء ثانية صار بينه وبين زيد مشادة, قال والله ما أكلمك, حلف ثانية عن نفس المسألة أو الشيء, نقول فيه كفارة ثانية لأنه كفر الأول وهذا يمين جديد. إذا اتضحت المسألة بالنسبة للتكرار, إن كان على شيء واحد ولم يكفر كفارة واحدة, وإن كفر ثم كرر عليه كفارة ثانية. هنا نقول هذه أيام متفرقة, الفعل الأول غير الفعل الثاني, هذا شيء وهذا شيء, فلا تتداخل الكفارات, عليه عن كل يوم كفارة. طيب لو واحد يعني حديث عهد بزواج متزوج قريبا وضعيف الإيمان وصار يجامع كل يوم ثلاثين يوم, نقول له تصوم كم شهر؟ ستين شهر. هل يلزم صيام ستين شهرا؟ قلنا نقول هذا صعب وهذا في مشقة شديدة. كم سنة ستين شهر؟ خمس, يعني يصوم خمس سنوات. صحيح أنه كل شهرين ثم يفطر ثم شهرين ثم يفطر، لكن هذا ضعيف الإيمان أصلا، يجامع كل يوم ويعرف أنه حرام، ونجي نفتيه نقول عليك صيام 60 شهر، هل مثل هذا له رخصة؟ قل هذا الآن يشق عليه صيام 60 شهرا، وهذا لا تأتي مثل الشريعة بهذه المشقة، ولا نقول هو الذي أوقع نفسه في هذه الشدة فلا مخرج له، لأنه أوقع نفسه متعمدا فليس له مخرج، فهذه محل نظر، يعني محل نظر هل له مخرج مثل هذا شديد جدا، ويعني ربما يكون سببا لنفوره وكراهيته للدين، يعني هذا ضعيف الإيمان وافتي بأن يصوم 60 شهر، كأنك تقول له يعني رح افجر يمكن يرتد عن الإسلام ولا يزيد من الشر والمعاصي. والدين دين رحمة، ولا سيما إذا ندم استغفر وتاب، لا أعلم، هذه محل نظر تردد. طيب، لو أفطر بالطعام، يعني أفطر أكل وشرب ثم جامع، يعني فسد اليوم، فسد بالطعام، بدأ أكل وشرب وقال ما دام أني أفطرت فسد الصيام، كمل ثم جامع بعد ما أكل وشرب، هل عليه كفارة؟ ولا نقول الصوم فسد فليس فيه كفارة؟ ها؟ يعني عليه كفارة ولا ما عليه؟ والله أنت جاي تفتح باب الحيل، إذن هذا الشخص يتحايل حيلة سهلة، بدل ما يجامع يقول أعطينا الغداء ولا لا لا، إذا أفطر بالأكل والشرب، إذا أكل وشرب متعمدا عليه التوبة والقضاء، بس ما في كفارة إلا في الجماع، هذا خاص في الجماع. في الفرج أيضا لو أنزل خارج الفرج لم يولج ما عليه كفارة، عليه فقط القضاء والتوبة. إذا نقول هذه حيلة، ثم أيضا بعد ما أكل، يعني بعد ما فسد صوم بالأكل والشرب، اليوم محترم ولا لا؟ محترم، يجب عليه الإمساك ولا لا؟ يجب عليه الإمساك. إذا لا يفقد اليوم حرمته بكونه أفطر بدون عذر، يبقى يوم محترما ومسؤول وآثم على كل شيء يفعله من الفطرات في هذا اليوم، إذا لا ينفعه الأكل والشرب. طيب، في مسألة أخرى، لو سافر ليجامع، هذه المشكلة، قال واحد والله سهلة يلا نروح نسافر، ما له غرض في السفر، راح وساكن في الرياض، نروح للشرقية يومين ونتمشى وننبسط عقلون، ويسوي اللي يبي يفطر ويرجع هذه المشكلة. طيب، خلنا أعطونا كلام علمي، ما نبغى كلام عواطف. نعم، لكن الآن صار مسافرا، الآن هذا الرجل الآن سافر، والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهو الآن على سفر، حتى لو النية سيئة هو يصدق عليه أنه مسافر. هنا يأتي إشكال في هذه المسألة، هو لو جامع ثم سافر هذا واضح أنه مقيم، لكن هذا الرجل الآن صار مسافرا، هو لا شك أنه يأثم، هذا الظاهر أنه ما فيه خلاف، يمكن فيه خلاف لكن لا شك أنه الصحيح الراجح أنه يأثم على هذه النية، هذا واضح أنه يأثم بهذه النية، أنه سافر لأجل أن يفطر بجماع أو غيره، هذه نية سيئة، لكن لما سافر صار الآن مسافرا، يصدق عليه أنه مسافر حتى بنية سيئة، ثم جامع في سفره، هنا يأتي التردد، هل نقول هو آثم بهذه النية لكن لا كفرت عليه لأنه جامع في سفر، أو نقول هذا السفر وجودك عدمه لأنه حيلة على المحرم والحيل باطلة شرعا، فوجودها كعدمها، مثل بيع العينة، وجود هذه الصورة كعدمها لأن حيلة الوصول إلى الحرام فلا تنفعه. يعني مثلا محل نظر لا تبحث، يعني اللي يظهر أنه عليه كفارة حتى لو نوى، لكن يضعف هذا أو يعني يحصل التردد بالنظر إلى أنه مسافر، حتى معنية سيئة هو مسافر، فهذه لعلها تراجع. نعم. لا، مريض وجامع هذا ما في شيء، هذا ما في شيء. لو مريض وجامع، المرض من الله، المرض من الله، ما ليس حيلة. من كان منكم مريضا أو على سفر، هذا مريض وحل له الفطر، وزوجته طيب مريضة معه، إذا كانت الزوجة مريضة أيضا ومرضى ويستطيعون الجماع ما في شيء. والمريض الآن عنده عذر، قد يكون مريضا يشق عليه الصوم، لكن عنده فيه قدرة على الجماع مع المرض يمكن. فإذا سافر لغرض صحيح أو مرض فهو معذور، هذا ما في إشكال. لكن المشكلة في هذا أنه سافر لأجل الفطر. لو تراجع أحمد شوف كلام العلماء فيها، أنا بعيد عنها وما ما أحضرني ترجيح فيها. طيب، من مسائل هذا الحديث لا ماشي، المريض يحل له الفطر خلاص، يعني ليش يحل له الطعام ولا يحل له الجماع؟ يجوز يأكل يشرب؟ لا ما يحتاج، أنا ما أستحضر أقوال السلف، لكن على القواعد هذا المريض يجوز له يأكل يشرب ولا ما يجوز؟ خلاص، في كل واحد إذا جاز الأكل جاز الجماع، كلهم فطرات واحدة. من مسائل هذا الحديث هل هذه الكفارات على سبيل الترتيب أو على التخير؟ هذه في خلاف، لكن الأكثر من أهل العلم على أنه على إيش؟ على الترتيب. وبعضهم ذهب إلى التخير لأنه فيه رواية قال الراوي فأمره بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام، لكن هذا يعني يقولون أولا أنه من قول الراوي وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن القصة، فلا يعارض الحديث الصريحة المنطوقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا، حديث مرفوعة صريحة، وهي كثيرة، حديث صحيحة وروايات كثيرة صريحة في الترتيب. أما قول الراوي فأمر بكذا وكذا وكذا، هذا خبر عن الكفارة، أنواع الكفارة، وليس صريحا في التخيير، يعني لا يعارض به الحديث الصريحة. ولذلك أكثر العلم على أنها على الترتيب، وأنه ليس على التخيير. يعني من صام مع القدرة على العتق لم يصح، من أطعم مع القدرة على الصيام لم يصح. من مسائل هذه، من يعني فروع هذه المسألة، أن الأمر في القدرة أو الاستطاعة مرده إلى من؟ إلى المكلف، ولا يحقق معه، يعني ما يتهم أن الإنسان مؤتمن على دينه. يقول هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذا كان الرقاب موجودة هل تجد يعني مالا؟ فإذا قال لا يكتفى بقوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقوله. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإذا قال لا يكتفى بقوله لأنه مؤتمن. لكن إذا كان عنده جهل يبين له، أو عنده ضعف ما قد تق الله كذا يعظه المفتي، لكن في الأخير أنه يكتفى بقوله لأن الإنسان مؤتمن على دينه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه. والمظاهر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، ماذا قال؟ قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام. هذا رجل شديد الشهوة، يعني عنده شهوة غير عادية. وذلك يقول يعني لما دخل رمضان خفت أن يتتابع بي أي الجماع حتى يطلع الفجر من شدة شهوته، أنه يعني يجامع كثيرا حتى يمكن يطلع الفجر وهو يجامع. هذه حالات نادرة قليلة جدا وليست كثيرة في الناس، يعني الإنسان يجامع في اليوم مرة مرتين ثلاث إذا كثر، لكن بعض الناس قد يجامع ست مرات سبع مرات ثمان مرات أو أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه في ساعة واحدة، تسع زوجات يجامعون في ساعة واحدة، فالناس يختلفون في هذا. أو عنده مرض مثلا سكر يضره الصيام وسيما إذا طال. المهم أن عنده مانع من الصيام، مانع يعني من جهة مرض أو من جهة مثلا شدة شهوة أو ما شابه ذلك مما يكون عذرا له. أما عدم القدرة لأجل العجز واستصعاب الصيام هذا ليس عذرا، أن كل إنسان يشق عليه الصوم، لكن ليست المشقة عذرا، هذه مشقة محتملة. والكفارة هي فيها تأديب من جهة ردع ومن جهة تكفير في المعنى يعني. إذن لابد من الصبر والتحمل، ولا كل إنسان ضعيف الإيمان ويقال له شهرين متابعين شو يقول؟ يقول ما استطيع، شهرين ما أقدر، لكن لو صام استطاع. فليس العجز عذرا، لابد يكون عذر من جهة صحية أو ما شابه ذلك. يجوز أن يؤخره إلى أيام الشتاء الباردة القصيرة، ما في معنى يعني، لأنه مطلق صوم شهرين متتابعين، لكن لابد من التتابع. فلو انقطع بدون عذر وجب عليه أن يعيد من جديد، لكن لو انقطع لعذر كحيض بالنسبة للمرأة أو نفاس أو سفر أو مرض فإنه معذور، لكن ما يسافر من أجل قطع الصيام، لا، سافر لغرض صحيح فإنه عذر. لو سافر يومين ثلاثة وأفطر هذا عذر. إذن لابد أن يكون هناك عذر، فإن أفطر ولو يوما واحدا بدون عذر فإن الصيام الأول يبطل، يعني له أجره، ما نقول يفسد. صام 20 يوم ثم أفطر بدون عذر له أجر 20 هذه، لكن لابد أن يبدأ من جديد، يعيد من جديد. فإن عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، يعني ولم يذكر القدر، لكن قال يعني العرق في بعض الألفاظ في بعض الروايات عند أبي داود، فأوتي بعرق يسع 15 صاعا، يعني معناه أنه أطعم كل مسكين كم؟ ربع صاع. لكن هذه ضعيف، الرواية هذه فيها ضعف، ورواية مختلفة متعارضة كلها فيها ضعف، فيرجع إلى التقدير بفدية الأذى. يعني هذا صح ما ورد في قدر الإطعام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في فدية الأذى، أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، فيقاس عليه جميع الكفارات. أن الحديث يضع. طيب لما قال أتخذه فأطعمه أهلك، هل معناه أنه حصلت الكفارة بإطعام أهله، أو أنه أطعم أهله ولم يكفر؟ يعني لما أخذ هذا التمر وأطعمه أهله هل حصلت الكفارة ولا ما حصلت؟ ما حصلت، لماذا؟ لأن إطعام الأهل واجب والكفارة واجبة، ولا يجوز قاط أحد الواجبين بالآخر، واضح هذا. الأهل ليسوا مصرفا للكفارة، لأن هذه نفقة واجبة يجب أن ينفق على أهله، فهذه صدقة تصدق بها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لدفع حاجته، لأنه قال ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، يعني فقر شديد، حاجة قائمة، فقر شديد، دفع حاجته ثم سكت عنه. وإذا اختلف العلماء هل تسقط مع العجز، هو الآن ما كفر على كل حال، لكن هل تسقط مع العجز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له وهي دين في ذمتك. أما رواية اذهب فقد كفر الله عنك هذه ضعيفة، ذكر الحافظ وضعفها فلا تصح، هو سكت عنه. اختلف العلماء منهم من قال إنها تسقط مع العجز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره أنها دين في ذمته، وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط، لأن الأصل بقاء الواجب في الذمة ولم يرد دليل على السقوط. أي القولين أقوى؟ بلا شك قول الجمهور أقوى على الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه وقوله كف الله عنك هذا لا صح، إذا سكت عنه، والأصل أنها دين في ذمته. ولذلك قالوا الذين يرون السقوط قالوا لا يسقط إلا كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة يمين ما تسقط، كفارة الظهار ما تسقط. طيب لماذا سقطت هذه وما فيها نص صريح؟ السكوت لا يؤخذ منه شيء، سكت عنه. إذا لو قلنا بالسقوط لسقط جميع الكفارات، أن بابها واحد كلها واجب على المكلف، فما الذي يسقط هذه ولم يسقط تلك؟ إذن هذا دليل ضعف هذا القول. صحيح أنها تبقى دينا في ذمته. طيب لو استطاع الصيام بعد مدة، الآن عاجز وجب عليه الإطعام، وقبل أن يطعم ذهبت العلة وقدر على الصيام، نقول ينتقل الصيام ولا يطعم لأن الطعام استقر في ذمته؟ نقول يعود إلى الصيام لأنه قدر عليه قبل أن يكفر، لكن لو كفر بالإطعام ثم قدر على الصيام فلا يلزمه لأنه برئ ذمته بالإطعام. لكن ما دام أنه لم يطعم ثم زال العارض مرض ونحوه فإنه يعود إلى الصيام لأنه زال العارض قبل أن يطعم فيعود إليه. هذا الحديث أيضا يؤخذ منه جواز الحلف على إيش؟ على غلبة الظن، وأن من حلف على غلبة ظنه ثم تبين أن الأمر بخلاف ذلك أنه لا شيء عليه. واحد مثلا يعني يظن أنه سيقدم زيد غدا، سمع أنه بيجي وكأنه متأكد في نفسه، فقال ليقدمن زيد غدا، ثم حلف والله ليقدمن زيد غدا، ثم تأخر زيد ولم يقدم، هل عليه شيء ولا لا؟ يقول ما عليه شيء لأنه حلف على غلبة ظنه فهو صادق. كان يقول والله إنني لا أعلم أن زيدا سيقدم غدا، العلم أخطأ فيه فليس عليه شيء. يعني الحديث في بعض رواة الحديث قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، مع أن هذا ظن، يعني فيه فقراء متعففون كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا الرجل لا يستطيع أن يجزم أنه أفقر شخص في المدينة، قد يوجد من هو أفقر منه لا يعلمه، إذن هذا على سبيل المبالغة، هذا الذي يظهر له يغلب على ظنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نعم.